الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ انتهى. ويؤثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: في مثل هؤلاء الذين يخوضون في علم الكلام بعيدا عن الأدلة وفهم السلف، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. الشاهد أن الواجب تقديم علم السلف على علم الخلف. قال: وعن أبي يوسف رحمه الله قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. أخرجه البغدادي في شرف أصحاب الحديث. وأما حال أصحاب علم الكلام فهو الشك والريب والحيرة والتهوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في در التعارض: وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حيارى، كما أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال: قد أشار إلي من أشاء من إشارته علم وطاعته حتما نجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول، ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني هذا حال أصحاب علم الكلام، لم يحققوا العلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات لما ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم، وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال، وعلى كل مقام عقدة. فعلم الذات عليه عقدة، هي الوجود، هو الماهية أو زائد في الماهية. هذا من اصطلاحاتهم، وإلا سيأتي عقيدة المسلمين سهلة، ستأتي عقيدة المسلمين سهلة. إنما هذه المقدمة بينا فيها أنهم على ضلال بعيد، وأنهم لم يفهموا باب الأسماء والصفات ولا معانيها. قال: وعلم الصفات عليه عقدة، هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ يعني ما فهم هذا الباب، باب الصفات. وعلم الأفعال عليه عقدة، هل الفعل مقار للذات أو متأخر عنها؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا تشفي مريضا ولا تروي عطشانا، أي علم الكلام. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة، يريد من فضلاء الشيعة أي لهم فضل عند أصحابهم، ليس فضل عندنا، من فضلاء الشيعة عند الشيعة، ومن فضلاء المتفلسفة عند المتفلسفة. وله أشعار في هذا الباب كقوله: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف من نظري، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. يعني هذا يضرب عقيدة المعتزلة الذين يقولون بأن الدخول في الإسلام يكون بالنظر أو بالقصد إلى النظر. قال: وهذا مع إنشاده: وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن يحبه، وأفنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيكون مثواه ويعذب شربه؟ أما رد شك ابن الخطيب وزيغه وتمويهه في الدين إذ جل خطبه؟ وآية حب الصب أن يعذب الأسى إذا كان من يهوى عليه يصبه. وابن رشد الحفيد يقول في كتابه الذي صنفه ردا على أبي حامد في كتابه المسمى تهافت الفلاسفة فسماه تهافت التهافت، ومن الذي قاله في الإلهيات ما يعتمد به؟ يعني يقول من الذي قال في الإلهيات ما يعتمد به، يعني كلامه كله باطل، يرى أن كلامه كله باطل قائم على الشك. وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه وواقف في المسائل الكبار يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا. والخوانجي المصنف في أسرار المنطق الذي سمى كتابه كشف الأسرار يقول لما حضره الموت أموت ولم أعرف شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الممتنع، ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت ولم أعرف شيئا. حكاه عنه التلمساني وذكر أنه سمعه منه وقت الموت. ولهذا تجد أبا حامد مع فرط ذكائه الغزالي وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، يعني على أهل التصوف. وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري. والحذاق يعلمون أن تلك الطريقة التي يحيل عليها لا توصل إلى المطلوب، ولهذا لما بنى على قول النفاه من سلك هذا الطريق ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وصاحب خلع النعلين والتلمساني، هؤلاء كلهم من أصحاب وحدة الوجود، وصلوا إلى ما يعلم فساده بالعقل والدين مع دعواهم أنهم أئمة المحققين. ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة، بل هو كما قال يناظرهم، يعني من كلام الأشعري، تارى بكلام المعتزلة وتارى بكلام الكرامية وتارى بطريقة الواقفة، وهذا الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه. وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بما بها في أقواله التي تناقضها، فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التي تعارض بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكمال المعرفة بها فيها بما فيها وبالأقوال التي تنافيها فإنه لا يصل إلى اليقين يطمئن إليه، وإنما تفيده الشك والحيرة. بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذين يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم ما يجب تقديمه تجدهم حيارة في أصول مسائل الإلهيات حتى مسألة وجود الرب تعالى وحقيقته. يعني يقول بأن أصحاب علم الكلام جاءهم شكوك في الألوهيات، بل وصل بهم الشك إلى المعارضة في وجود الرب وإلى التشكك في هذا الباب، حاروا فيها حيرة أوجبت أن يتناقض هذا كتناقض الرازي وأن يتوقف هذا كتوقف الآمدي، ويذكرون عدة أقوال يزعمون أن الحق ينحصر فيها وهي كلها باطلة. وقد حكي عن طائفة من رؤوس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافؤ الأدلة وأن الأدلة قد تكافأت من الجانبين، ومعنى تكافؤ الأدلة أنهم لم يتوصلوا إلى راجح من مرجوح، لم يتوصلوا إلى راجح من مرجوح فتوقفوا، وأن الأدلة قد تكافأت من الجانبين حتى لا يعرف الحق من الباطل. ومعلوم أن هذا إنما قالوه فيما سلكوه هم من الأدلة ليس في سلوك أدلة أهل السنة والجماعة. وقد حكي لي أن بعض الأذكياء وكان قد قرأ على شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة وهو ابن واصل الحموي أنه قال أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء، ولهذا انتهى أمره إلى كثرة النظر في إلهية في الهيئة لكونه تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم الإلهية، يعني رجع إلى علم الأرض وترك علم الألوهية. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في طريقه نكص على عقبه فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره. وفي الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، الحديث ثابت بألفاظ قريبة من هذا. قال: وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يتبع فيهم هذا وهذا، يعني حب الشهوات وحب الشبهات، وهذا اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم المؤمنون، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وكل ضال وكل مغضوب عليه، إلا أن اليهود تعمقوا في الغضب والنصارى تعمقوا في الضلال، وإلا كلهم ضال وكلهم مغضوب عليه. قال: وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور؟ ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا، وما لم يبلغني عن من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر انتهى. قلت: فمن رام لنفسه الخير فليلزم طريق السالفين الأولين في طرق التحصيل والاعتقاد، فهذا إنما يوفق له من أراد الله له الرشاد. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: فأعرف الناس بالله عز وجل، أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله عز وجل ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاء به، وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى. أصلا توسعت في هذه المقدمة نظرا لأن الكتاب سيتكلم على مسائل كثيرة، من مسائل الاعتقاد ومن مسائل المعاملات ومن مسائل يعني كذلك العبادات، فأردنا أن تكون هذه المقدمة مبينة أن طريق السلف هو الطريق الصحيح الموصل إلى المطلوب، وطريق الخلف هو طريق التخبط والتحير والتهوك بشهادة العلماء المصنفين في ذلك. قال: فمن أراد لنفسه السلام من العطب والخطل والزلل والزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل فليلزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن المرض الذي يفسد الأديان، وذكر الحمية من هذا المرض، وذكر العلاج الناجع بإذن الله تعالى. ففي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: والناظر في حال المسلمين على مر العصور وتقلبات الدهور يجد أن البدع قد باضت وفرخت وصار لها أتباع ومؤيدون ومناضلون، وهذا من حكمة الله عز وجل البالغة وحجته الدامغة ليعلي من تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ثم ليرفع درجاتهم بالجهاد في الذب عن السنة والكتاب، ثم لتحقيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصيحة التي أوجبها الله عز وجل، وتعرف نعمة الهداية من طريق الزيغ والغواية، فمن صار على الدرب وصل، وكل ميسر لما خلق له، ومن زرع الشوك لا يحصد العنب. هذا فيه بيان لميزة أو لفضائل الابتلاء بوجود الفرق المبتدعة والضالة. قال: وأول البدع ظهورا كانت بدعة الخوارج، حيث كانت بدايته متمثلة في ذي الخويصر التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. قال: ويلك ومن يعدل، إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. في رواية لقد خبت وخسرت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. الحديث بطرقه مخرج في صحيح مسلم في أواخر كتاب الزكاة، وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد. فالمطلوب منا جميعا السير على طريقة السلف، فقد حصل من بعدهم التنازع، وهكذا ظهرت بدعة الرفض والتجهم والتصوف والتمشعر حتى وصلت في عهدنا البدع إلى ذروتها. نسأل الله عز وجل السلامة. وأغلب أهل البدع مخالفون لما سطرناه وحققناه في كتابنا هذا، فلا سبيل للخلاص من هذا الضلال البعيد والجهل السحيق إلا بملازمة طريق السلف، فنجاة الخلف في عقيدة السلف على ما كان عليه الأولون، فإن سبيل السلف معصوم عن الخطأ ومحفوظ بحفظ الله عز وجل. ففي الحديث لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، خرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه. وقبل ذلك قول الله عز وجل إنما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وقد وقع الخلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، معنى كلها في النار أي مستحقة للنار، وإلا لا يخلد في النار إلا الكفار. والبدع تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة على ما يأتي بيانه. الحديث له طرق وفيه مؤلفات، وحصل الافتراق سواء في باب العقائد أو في غير ذلك من الأبواب. هذا وإن الله عز وجل وصف المؤمنين في كتابه بصفات حميدة وأخلاق رشيدة وأعمال سديدة، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتضمنت الأدلة التي ذكرتها لبيان فضيلة المؤمنين أنهم يتميزون بصلاح الظاهر والباطن وبصلاح القول والعمل. ثم إني وقفت على كتاب نجاة الخلف اتباع السلف، تكلم فيه مؤلفه عن بعض مسائل الصفات التي ينبغي لمن أراد لنفسه السداد والخير أن يسلكها، فرغبت في تتمت ما يكون سببا للسلامة في باب العقائد والأحكام مما تشتد الحاجة إلى معرفته، فشرعت بهذا المؤلف مستعينا بالله تعالى بعد تحقيقي لسابقه بما لعله ينفع إن شاء الله تعالى، وأسميته سلامة الخلف في طريقة السلف. ذكرت فيه جملا من عقيدة السلف التي بها نجاة الخلف من البدع والشرور، وبتحصيلها تتحقق السعادة في الدور أي دور الدنيا والآخرة والقبر، وباعتقادها وفهمها يخرج المرء من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والبدعة إلى نور التوحيد والطاعة والسنة، ويعيش المؤمن حياته طمأنينة وسرور. قال تعالى إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا عام في الدنيا والقبر والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أتممته بأبواب يعرف بها المسلم الطريقة القويمة في باب العبادات والمعاملات، فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والإعانة لما يحب ويرضى، وأسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملي هذا وسائر أعمالي مؤديا لمرضاته نافعا لعباده، وأسأله حسن عبادته في البأساء والضراء، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وجميع المسلمين، إنه غفور رحيم مجيب الكريم. والحمد لله رب العالمين. كتبها محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري في 16 من ربيع الثاني عام 31 و400 ألف، وكانت المراجعة في ربيعي الأول والثاني من عام 33 و400 ألف. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، وما بعدها أيسر منها إن شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.